الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. فقد ذكرنا في الدرس الماضي حد علم المواريث وموضوعه وثمرته واركان الارث، وكذلك ذكرنا شروطه واركان الارث ثلاثه: وارث وموروث وحق وارث ومورث وحق موروث. وأما شروطه فهي ثلاثة: تحقق حياة الوارث حين موت المورث، وثانيا تحقق موت المورث ألا وهو الميت بمشاهدة أو استفاضة أو شهادة عدلين أو إلحاقه بالأموات حكما كالمفقود أو تقديرا كالجنين على ما بينا في الدرس الماضي. وثالثا من شروط الإرث العلم بمقتضى التوارث. والمراد العلم بمقتضى التوارث المراد به معرفة سبب الإرث وجهة الوارث ودرجته، ومعرفة سبب الإرث بأي شيء يرث، هل بالنسب، هل بالرحم، هل بالولاء، ما هي درجة الرحم بينهما، وكذلك لأي شيء أو من أي طريق يرث إلى غير ذلك. فالثالث هو من شروط الإرث هو العلم بمقتضى التوارث. وأما ما يتعلق بالميت وماذا ألا وهو المورث وماذا يفعل بماله عند موته، فقد رتب أهل العلم ما يفعل بمال الميت ألا وهي الحقوق المرتبة على ما ترك الميت، يعني الحقوق التي تتعلق بالتركة والتي يجب إخراجها والعمل بها عند وجود أسبابها. الحقوق التي تتعلق بالتركة، واحد ترك مالا، الآن ماذا نفعل بهذا المال؟ أولا ماذا نقدم؟ ثانيا، ثالثا، رابعا، خامسا. فقالوا هي خمسة حقوق، هي خمسة حقوق: أولا مؤنة التجهيز، ثانيا الديون المتعلقة بعين التركة، ثالثا الديون المطلقة سواء كانت لله أو لآدمي، رابعا الوصايا، وخامسا الإرث. إذن هذه خمسة أشياء تتعلق بالتركة، خمسة حقوق: الحق الأول مؤنة التجهيز، الحق الثاني الديون المتعلقة بالتركة بعين التركة كالدين الذي به رهن ونحو ذلك، الديون المتعلقة سواء أو المطلقة سواء كانت لله أو لآدمي، ورابعا الوصايا، وخامسا الإرث. الآن أولا مؤنة التجهيز، هذا هو مذهب الحنابلة، أن مؤنة التجهيز تقدم على كل شيء في بالنسبة للميت. يعني مؤنة التجهيز، نفقة التجهيز، تجهيز الميت، الكفن، أجرة الحفر، أجرة القبر مثلا ونحو ذلك، أجر نقل الميت، قال هذا كله يجهز من مال الميت، يعني مما تركه الميت، قبل كل شيء، قبل الديون، قبل الوصية، قبل من مال الميت مؤنة التجهيز. هذا مذهب الحنابلة. مذهب الجمهور الشافعية والحنفية والمالكية أنه يبدأ بالحق ألا وهو الدين، يبدأ بالدين المتعلق به التركة التي يتعلق بالتركة كالرهن كما سيأتي. مذهب الجمهور قالوا يبدأ بالحق الذي يتعلق بالتركة، بالدين الذي يتعلق بعين التركة، الدين، قبل مؤنة تجهيز الميت. قبل تجهيز الميت نبدأ بالتركة، في مسألة ما ترك الميت نبدأ بالدين الذي يتعلق بعين التركة. رأي الحنابلة قالوا تقديم التجهيز للميت على غيره من الحقوق، قالوا لأسباب: أولا لأنه من حاجات الإنسان الأصلية، وحاجاته الأصلية مقدمة على الديون، حاجة أصلية الآن أن يجهز الميت من ماله من تركته. وثانيا وهذا من أقوى ما استدلوا به قول النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي مات قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا هنيئا له. مات وهو محرم قال عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه لا تطيبوه ولا تخمروا رأسه لا تغطوا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قالوا إن النبي لم يستفصل عن حاله عليه دين أم لا، فدل ذلك على تقديم تكفين الميت ودفنه على الدين. يقدم تكفين الميت وتجهيز الميت وأجرة حفر القبر أو شراء مكان القبر على الدين. قالوا لأن النبي ما سأل عليه دين أو لا، بل قال كفنوه في ثوبين. والعلماء يقولون ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، هذه القاعدة. قالوا إن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يعني احتمالا يقول عليه دين، لكن النبي ما استفصل هذا، فينزل منزلة العموم في المقال، ويحسن به الاستدلال، ويحسن به الاستدلال. فقالوا التكفين تكفين الميت شراء الكفن من تركته مما ترك، شراء القبر كذلك، أجرة حفر القبر مما ترك الميت مما ترك الميت. اتفق الأئمة على أن الكفن الواجب قالوا بما يليق بأمثاله ويناسب التركة والورثة من غير إسراف ولا تقدير، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، يكفن الرجل في 3 أثواب وتكفن المرأة بخمسة أثواب على هذا التفصيل. وهذا الكفن هو المعروف يعني بما كان من بالنسبة لحاله وأمثاله. فإذا قالوا مؤنة الميت، مؤنة الميت. طيب إذا لم يوجد للميت تركة، إذا لم يوجد للميت تركة فكيف يكون تكفينه؟ ذهب المالكية أن تكفينه يكون من بيت مال المسلمين الذي لا يوجد له تركة ولم يترك شيئا من المال، فقالوا تجهيزه يكون من بيت مال المسلمين. وذهب الظاهرية ابن حزم الظاهري ومن معه إلى وجوب تجهيزه على من حضر من المسلمين، على من حضر من المسلمين، يعني من حضر حوله من المسلمين، إنسان ما ترك شيئا، فمن حضر موته من المسلمين، من حضر وفاته عليه أن يجهزه، يعني أن يدفع ثمن الكفن والقبر ونحو ذلك. الأحناف والشافعية والحنابلة قالوا وجوب تجهيز الميت إذا لم يترك تركة على من تجب عليه نفقته شرعا من أقربائه عند عجزه عنها في حياته، فإن لم يجد فمن بيت مال المسلمين، فإن لم يجد فعلى أغنياء المسلمين. كيف هذا؟ الآن واحد مات أبوه، أبوه لم يترك شيئا، الآن على هذا القول على من يجب تجهيز الميت وجوبا؟ تجب على من كانت تجب عليه نفقته شرعا من أقربائه عند عجزه في حياته. إذا كان الأب لا يستطيع العمل وفقيرا، والابن يستطيع العمل وكان موسرا، فهل تجب نفقة الوالد على الولد أو لا؟ نعم، يجب على الابن أن ينفق على أبيه إذا كان الأب غير قادر على الكسب ولا وليس له سبيل للمال، يعني ما عنده مال ولا وسيلة يتكسب منها وليس قادرا على العمل والكسب، والابن موسر، يجب على الابن أن ينفق على أبيه، يجب شرعا. وإن لم ينفق على أبيه فالابن آثم.
طب إذا كان الأب قد وسع الله عليه وأعطاه الله من المال أو يستطيع الكسب أو له سبيل في من المال الذي يأتيه، هل يجب على الابن أن ينفق عليه؟ هل يجب؟ لا. قالوا يجب عند عجزه في الحياة عن أن ينفق على نفسه. طب أنت ومالك لأبيك، هذه أو هذا الحديث يفهمه كثير من الناس خطأ. أنت ومالك لأبيك، يعني هل للأب أن يأخذ من مال الولد كما شاء في أي وقت شاء بأي وسيلة شاء؟ لا. ذكر العلماء شروطا، قالوا حاجة الوالد رقم واحد، اثنين أن يكون فائضا عن حاجة الولد، حاجة الوالد، فإن لم يكن محتاجا لا يجوز أن يأخذ من مال ابنه بغير حق، وأن يكون هذا فائضا عن حاجة الولد. فقالوا مثال، إذا كان الابن عنده ثوب يلبسه أو معطف يلبسه ليتقي البرد وليس عنده إلا هذا، والأب محتاج وليس عنده معطف يكتسيه، الابن ما عنده إلا هذا المعطف، شرعا لا يجوز للأب أن يأخذ معطف هذا الابن ويترك الابن بدون معطف، لا يجوز شرعا. طب أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، إذا كان فائضا عن حاجة الولد والأب محتاجا، شرطين، أن يكون فائضا عن حاجة الولد وأن يكون الأب محتاجا. يعني مثلا ابن عنده سيارة واحدة ويتنقل ويذهب بها، الأب ما عنده سيارة محتاج، هل يجوز للأب أن يأخذ سيارة ولده ويتنقل بها كما يريد ويقول أنت ومالك لأبيك؟ شرعا ما نقولش والله تمام البر تمام الإحسان، الإحسان للوالد هذه مسألة أخرى. هل يأثم الولد شرعا إن كان قد محتاجا لهذه السيارة ويذهب ويأتي بها ولم يعطها لوالده الذي احتاج إليها؟ لا يأثم. فإذا كانت هناك حاجة فائضة عن حاجة الولد والأب محتاج، فهنا يجب على الولد أن ينفق على أبي بهذا المقدار. فإذا الأب الابن مثلا يجي راتب 250 دينار وهو أصلا يدوم كفي نفسه، والأب محتاج كذلك، الأب محتاج، لا يجب شرعا على الابن أن ينفق على الأبي، لأن الابن أصلا ربما يخرج مدينا إذا كان عنده بيت بالأجار وزوجة وأولاد ونحو ذلك. فالشرط أن يكون الابن قادرا أن ينفق على أبيه، وأن يكون الأب محتاجا لهذه النفقة، محتاجا لنا هنا يجب أن ينفق عليه. فالآن هذه الآن في هذه الحالة واجبة، الأب ما ترك تركة، فالابن يستطيع الآن أن يشتري الكفن وأن يجهز، فيجب عليه أن يجهزه، وهذا قول جمهور أهل العلم الحنفية والشافعية والحنابلة، وهذا والله أعلم أظهر من أن يقال يؤخذ من بيت مال المسلمين مباشرة، أو كما قال الظاهرية على من حضر الوفاة من المسلمين. لا، الأظهر والله أعلم أنه يجب على من تجب عليه نفقته شرعا. طبعا هذا في حال عدم وجود إيش يا إخواني؟ التركة، ولا أصلا الكفن من التركة، تجهيز الميت من التركة، تجهيز الميت من التركة. طيب الآن الإنفاق على غير هذا التجهيز، الإنفاق على غير هذا التجهيز من الإسراف الذي لا يحبه الله، مثل الإنفاق على النعي، بده ينشر خبر في الصحف أو خبر في التلفاز على أن والده توفي، فيأخذ ثمن هذا النشر، ثمن النعي في الصحف أو النعي عبر التلفاز، يأخذ الثمن من تركة والده، هذا لا يجوز أيها الإخوة. أو فتح بيت العزاء من تركة الميت، كذلك هذا لا يجوز، لأن هذا المال يتعلق به حقوق الورثة، ففتح بيت العزاء من تركة الميت لا يجوز. إقامة الولائم من تركة الميت كذلك لا يجوز. قلنا تجهيز الميت من تركة الميت، تكفين نقل قبر من تركة الميت، لكن إقامة الولائم من تركة الميت بيعزم الناس وكذا وغدا اليوم الثالث ويأخذون مما تركه الميت من أموال، هذا لا يجوز. إحضار القراء أو إحياء ليالي المآتم الأربعينية وكذا ومن مال الميت كذلك لا يجوز. زخرفة القبر وتجصيص القبر ورفع القبر وإقامة القباب عليه لا يجوز أن يؤخذ من التركة، لأنها لا تجوز شرعا هذه الأشياء. إقامة الولائم في العزاءات هذا أصلا لا يجوز. كنا نعد لاجتماع الأهل الميت وصنع الطعام من النياحة. قال ابن الهمام الحنفي رحمه الله قال وصنع الطعام عند أهل الميت بدعة قبيحة، أن يصنع الطعام ويدعو الناس ويجتمع الناس كلهم جميع الناس على طعام عند أهل الميت ويتجمع، قال هذه بدعة قبيحة، فهذه أصلا لا تجوز شرعا ومحرمة شرعا، ففيها نهي صريح. فكيف تؤخذ من تركة الميت؟ لا يجوز أن تؤخذ من مالي أو من مال غيري، فلا يجوز أن يؤخذ من تركة الميت إلا التجهيز، مؤنة التجهيز كالكفن أجرة الحفر وما يتعلق بنحو ذلك. إذن هذا أولا قبل كل شيء، قبل كل شيء. ذلك هذا بسموه الحق الذي حق للميت، حق للميت، لأنه بيقولوا الميت هناك حق له وفي حق عليه وفي حق لا له ولا عليه في ماله. حق له اللي هو التكفين، حفر القبر، الصلاة عليه، هذا حق للميت. طب في حق على الميت، حق عليه يتعلق بعين التركة كالرهن كما سيأتي، وحق عليه يتعلق بما في رقبته وذمته كالدين، وحق نوع ثالث لا للميت ولا عليه، لا للميت ولا عليه كالوصية، ليس حق للميت ولا على الميت، الوصية وهذا اختياري، الميت له أن يوصي له أن لا يوصي. وحق اضطراري ليس للميت ولا عليه اللي هو الإرث، حق لا للميت ولا عليه الإرث، هل له إرث؟ هل عليه إرث؟ ترك مالا، هذا الآن الوارث للوارث. فقالوا أول ما يبدأ بمؤنة التجهيز، مؤنة التجهيز الميت. ثانيا قالوا الديون المتعلقة بعين التركة، الديون المتعلقة بعين التركة، قالوا كالدين الذي به رهن، الدين الذي به رهن، يعني استدان دينا وهذا الدين رهن شيئا لأجله، قال له أنا ببيعك أو بدين منك 1000 دينار وحتى أثبت لك هذا الحق برهن بيتي، أو 10,000 دينار وبرهن بيتي، أو بتديني 20,000 دينار وبرهن لك هذه الأرض ومات بعد ذلك، هذا يسمى دين متعلق بعين التركة، لأنه الداين 10,000 وأيضا ترك أرضا، الأرض هذه له لكنه جعلها رهنا لوفاء الدين. فقالوا يقدم الدين المتعلق بعين التركة اللي بسموه الدين الموثق على الدين المطلق المرسل، يعني مثلا في واحد اداين منه ورهن له وواحد اداين منه وما رهن له، ايش بتقدم؟ الدين اللي مع الرهن، الدين الذي مع الرهن، فهذا يقدم الدين الذي مع الرهن. فالدين 10,000 ورهن ارضه، الان اول شيء بنقول نقضي دينه لكي يفك الرهن، حتى يفك الرهن عن الأرض قبل ما واحد الدين منه 10,000 أخرى ولم يجعل رهنا، لا، الدين الذي يتعلق بالرهن اللي هو يسمى الديون المتعلقة بعين التركة، لأنه رهن تركته. كذلك الثالث، الديون الثالث قالوا الديون المطلقة. إذن أول شيء مؤنة تجهيز الميت، ثانيا الديون المتعلقة بعين التركة، كدين الذي به رهن، وثالثا الديون المطلقة سواء كانت لله أو لآدم. فنفرض الآن حتى بقوله لو استوعب الدين الحق الأول خلاص الآن يأتي الحق الثاني الثالث. يعني مثلا واحد مات وترك 300 دينار فقط وعليه دين 1000 دينار، الآن 300 دينار كفنا وأجرة النقل وشراء القبر استوعبت 300 دينار هذه، خلاص هي 300 دينار يجهز بها. طب والألف الدين مرحلة بعد هذا الأولاد الآن، لكن تركت الميت أول شيء على هذا الترتيب، ترك 10,000، ترك 10,000 ورهن أرضا جهزناه من 10,000 تجهيز الميت، ثم استوعب الدين المتعلق بعين التركة، سدينا 10,000 وفكينا الرهن، ظل عليه 10,000 أخرى. طيب مش مشكلة، بس أول شيء من سد الذي الدين اللي بتعلق بالأشياء التي رهنها قبل أن نسد الديون المطلقة. فبقولوا لو استوعب الجزء الأول خلاص، يعني مثلا لو استوعب تركة الميت ديونه هل يبقى هناك مجال للوصية؟ قال أنا والله بدي أوصي 1,000 دينار حطوها في المسجد بعد وفاته، ماشي مات عمي الحج، وإذا هو لما مات إذا عليه الديون 20,000 وجمع وسدينا 20,000 هذه ديون. طب ولو 1,000 دينار للمسجد ما هو وصى حرام ما يجوز، لا الديون مقدمة على الوصية، استوعب الدين بأكمله، استوعبت التركة بأكمله الدينه، استوعب الدينه فلا مجال للوصية بعد هذا، الوصية بعد الديون، الوصية بعد الديون. فإذا الديون المطلقة سواء كانت لله أو لآدمي، سواء كانت لله أو لآدمي. كيف ديون لله؟ يعني كيف ديون لله؟ نذر مثلا، زكاة، نذر، نذر نذرا لله، علي نذر أن أتصدق 1,000 دينار وحتحقق ما الشرط الذي اشترطه وما تصدق 1,000 دينار، هذه الآن نذر لله، لله علي إن حصل كذا، أو نذر علي أن أذبح بقرة وفعلا حصل هذا وما ذبح، هذا دين لمن؟ لله، هذا دين لله. ودين لآدميين أخذ من هذا مال، أخذ من هذا 100 200، هذا دين لآدميين. إذن الديون المطلقة سواء كانت لله أو لآدمي. السؤال الآن، هل يقدم دين الله أو ديون العباد؟ هل يقدم دين الله أو ديون العباد؟ إيش يقدم؟ وعد عليه نذر، فهذا النذر الآن نخرج النذر الذي نذر مقداره أو نسد ديون الناس، عليه زكاة وأخرها، عليه زكاة 500 دينار لازم يطلع هذه الزكاة وأخرها، فالآن لله عز وجل في ذمة هذا الإنسان 500 دينار ينبغي أن يخرجها لله عز وجل، وهذا دين يتعلق بحق الله، فهل يقدم حق الله أو حق العباد؟ الإمام الشافعي قال يقدم حق الله، يقدم حق الله، يقدم حق الله ثم بعد ذلك دين العباد. قالوا والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقضوا الله فدين الله أحق بالقضاء، في رواية في السنن قال اقضوا الله فدين الله أحق بالوفاء، قال اقضوا الله فدين الله أحق بالقضاء، اقضوا الله فدين الله أحق بالوفاء. الإمام الشافعي قال الديون أول شيء نبدأ بالدين المتعلق بحق الله، في عليه دين لله مثل نذر مثل كفارة مثل زكاة، هذه ديون تعلق بحق الله تقدم على حقوق العباد، الله دين الله أحق بالوفاء. وكذلك هذا قول ابن حزم أن ديون الله تقدم أولا على جميع الديون، على جميع الديون. قالوا الآية أطلقت الدين هنا والحديث قيدها بتقديم دين الله عز وجل، بتقديم دين الله عز وجل. وذهب المالكية قالوا إلى تقديم ديون العباد على ديون الله، ديون العباد تقدم على ديون الله، على دين الله. قال لماذا؟ قالوا لأن حق العباد مبني على المشاحة والمماسكة، ولأن حق الله مبني على المسامحة. المالكية بيقولوا حق رب العالمين مبني على المسامحة، يعني الله بيتجاوز وبيسامح، بس العباد الحقوق مبنية على المشاحة والمماسكة، كل واحد يريد حقه، وإذا لم تؤدى الحقوق للعباد فيوم القيامة ما في مسألة تسامح في أداء حقوق العباد. الله عز وجل يغفر ما يتعلق بحقه، يتجاوز، بس العباد ظلم هذا، كلم هذا، مال هذا، سفك دم هذا، يعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، ما فيها يعني يوم القيامة كل واحد يؤدي الحقوق لأهلها الحسنات والسيئات. فقالوا حقوق رب العالمين قائمة على المسامحة، وحق الله حقوق رب العالمين قائمة على المسامحة، حقوق العباد قائمة على المشاحة، قائمة على المشاحة. بل الأحناف ذهبوا أن ديون الله تسقط إلا إذا أوصى بها، يعني واحد قال لله علي نذر، إذا حصل كذا غير أذبح لله بقرة أو شاة، وحصل وما ذبح ومات، قال هذا عند الأحناف قال هذا يسقط عنه الدين اللي يتعلق بحق الله، يسقط إلا إذا أوصى بها، إذا كتب في الوصية والله أنا نذرت نذر وما طبقت هذا النذر، فوصيتي بعد الممات طبقوا النذر الذي أنا نذرته مثلا، أو الزكاة ما أخرجتها، وصيتي أنه أخرجوا الزكاة قيمة كذا وكذا، قال إلا إذا أوصى، لكنها تسقط عنه. الحنابلة قالوا ديون الله وديون العباد سواء، الآية عامة، إذا ما وفت التركة فتقسم على مقدار الديون، تقسم على مقدار الديون، يعني التركة الآن قلها سواء إيش يقدم حق على حق، لا الآن ننظر للتركة، إذا وفت أن يؤدي حق الله وحق العباد الحمد لله، ما وفت فنقسمها، وبتكون التقسيم كتقسيم نسب على مقدار الديون، فواحد عليه حق لله 1000 دينار، حق للعباد 1000 دينار، ترك 2000 دينار، فهذا حق لله أول وحق للعباد وقسمناه. فقال هذه سواء، هي ديون عامة، يعني حتى وإن كانت تعلق بحقوق العباد ففيها حق أيضا لله تبارك وتعالى. فهذه 4 أقوال. قول الشافعية حقيقة قول قوي في تقديم ديون الله على ديون العباد، لأن النص واضح، حق الله أحق بالقضاء، دين الله أحق بالقضاء، دين الله أحق بالوفاء، فوالله أعلم إذا ترك دينا متعلقا بحق الله فهذا يقدم على حقوق العباد. هذا هو قول أئمتنا الشافعية رحمة الله تعالى عليه. إذن هل تقدم الديون؟ إذن في أول شيء مؤنة تجهيز الميت، ثانيا الديون المتعلقة بعين التركة، ثالثا الديون المطلقة سواء كانت لله أو لآدمي، وتقدم ديون الله على ديون الآدمي، ورابعا تكون الوصايا، والوصايا الوصية أصلا لها في الشرع الأحكام 5. الوصية إيش حكمها؟ واحد يوصي بعد الممات أنه أفعل كذا بمالي، قالوا الوصية تأخذ أحكام 5، أحيانا تكون واجبة، أحيانا تكون حرام، شوف وصية وحرام، أحيانا تكون مباحة، أحيانا تكون مندوبة، وأحيانا تكون مكروهة، فلها الأحكام التكليفية 5. الوصية لها الأحكام التكليفية 5. كيف تكون الوصية حرام وكيف بتكون واجبة أحيانا؟ أحيانا يجب أن الإنسان يوصي وصية، أحيانا يجب أن يوصي أن يكتب في وصيته شيئا. متى تكون واجبة ومتى تكون محرمة؟ نكمل إن شاء الله الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.